الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 من فتح رب البرية في تلخيص الحموية. قال: فصل عما أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين للسنة وأتباع السلف، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، وهو لا يعلم معنى هذا الكلام، أو يغضب ربنا وهو لا يعلم معنى هذا الكلام. وهذا غاية التجهيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللسلف الكرام. ثم هم مع ذلك يقولون ليس للعقل مدخل في باب الصفات، وهم يثبتون الصفات بالعقل. فيلزم على قولهم أن لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية، وهذا من أبطل الأقوال. فإذا كان السمع وهو القرآن والسنة غير معمول به في هذا الباب، والعقل غير معمول به في هذا الباب، ماذا بقي؟ وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها. الرحمن على العرش استوى، قالوا من روها، ما معناها؟ قالوا لا ندري. أو يقولون لها معنى يعلمه الله. ومنهم من يتناقض فيقول تجري على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله. وهذا ظاهر التناقض، فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله، فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟ هذا من المغالطات. يريدون أن يغالطوا أهل السنة فيقولون تجري على ظاهرها ومعناها لا يعلمه إلا الله. كيف تجري على ظاهرها؟ ظاهرها أن الله موصوف بيدين حقيقيتين تليق بجلاله. كيف هذين اليدين؟ هذا الذي لا يعلمه إلا الله. أما المعنى يعلمه الله وغير الله، لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله. وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريق هؤلاء في كتاب العقل والنقل، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، بسبب التناقض الذي فيه، وبسبب أن أهل البدعة انتشروا بسببهم. والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على إلا الله في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أولا، لدراسة هذه الآية ينبغي أن تعلم معنى التأويل. ما معنى التأويل في هذا الموطن؟ فإن قلنا بأن معنى التأويل الحقيقة والمآل، فهذا لا يعلمه إلا الله، يتعين الوقف على لفظ الجلالة. وإن قلنا بأن معنى التأويل التفسير، سيكون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله أيضا، فلا إشكال في الحالين. سواء وقفنا على لفظ الجلالة، سنقول بأن حقيقة الصفات، كيفية الوجه، كيفية اليدين، كيفية السمع، كيفية البصر، لا يعلمه إلا الله. وإذا وقفنا على العلم، سيكون معنى اليد والوجه والسمع والبصر والغضب وغير ذلك من الصفات يعلمها الله ويعلمها الراسخون في العلم. ومن أشكل عليه من ذلك شيء رجع إلى أهل العلم، وفوق الذي علم عليم. ثم هنا فائدة: هل التشابه في القرآن تشابه كلي بحيث أن جميع آيات الصفات وأحاديث الصفات غير معلومة المعنى على الجميع؟ لا، هذا لا يكون ولا كان، لأن لو قلنا بهذا لزم أن القرآن ما هو كتاب هداية ولا كتاب علم، وإنما كتاب تعمية. لكن هل يقع التشابه الجزئي؟ نعم، قد يجهل بعضهم ممن لم يطلب العلم، أو ممن تغيرت فطرته بسبب المجالسين، أو ممن كان من العجم. فيجب علينا أن نؤمن بالمحكم ونؤمن بالمتشابه. وإذا أشكل علينا أمر لم نجد له جوابا، نرد المتشابه إلى المحكم. من الخطأ رد المحكم إلى المتشابه. أنتم معي يا أخوة؟ ما السبب الذي جعل المبتدع يزيغون في هذا الباب؟ أنهم ردوا المحكم البين الواضح إلى المتشابه. هذا خطأ. بل يداه مبسوطتان، اليد محكمة أم متشابهة؟ محكم.
كيفية اليد محكم أم متشابه؟ متشابه. فهم ردوا المحكم البين الواضح إلى المتشابه، فقالوا كما أننا لا نعرف كيف إذا لا نعرف معنى، هذا باطل. بينما أهل السنة يردون ماذا؟ المتشابه إلى المحكم، مثل قول الله عز وجل هو معكم، نحن هذا عندنا محكم، عندنا وهو معكم محكم، معناه على عرشه، لكن هم تشابهت عندهم هذه الآية وهو معكم، فإذن قالوا الرحمن على العرش استوى لا يستقيم، تتعارض مع هذا. لا، نحن نقول الرحمن على العرش استوى محكم بين واضح، وهو معكم محكم عندنا بين واضح، فلا إشكال، معناه على عرشه. فإن قالوا إلا متشابه نقول خلاص ردوا هذا المتشابه إلى المحكم، أثبتوا العلو. وهذا سألوا أهل العلم حتى يبينوا لكم المراد، لكنهم لم يسلكوا هذا المسلك. قال وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين، الأولى أن آيات الصفات من المتشابه، وهذا قول مبتدع، بل هي من الآيات المحكمات البينات الواضحات، ولذلك لم يرد عن السلف في موطن واحد السؤال عنها. انظروا إلى باب الأحكام، باب الأخبار، يعني في اليوم الآخر في كثير من الأحكام تجد أسئلة وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في باب الأسماء والصفات ما هناك سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى الرحمن، ما معنى الرحيم، ما معنى السميع، ما معنى الودود، أبدا. الثانية أن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر، فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنى يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. المهم أنهم أثبتوا معنى، عندما يقول لها معنى لا يعلمه إلا الله أثبتوا لها معنى، والقول بأن المعنى لا يعلمه إلا الله هذا طعن في الله، طعن في كتابه، طعن في رسوله. كيف لا يعلمه إلا الله؟ والله يقول لك تدبر، تعقل، تفكر. والرد عليهم من وجوه: الأول أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات، أيريدون بذلك اشتباه المعنى وخفاءه، أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفاءها؟ فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم فليست آيات الصفات منه لأنها ظاهرة المعنى، وإن أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منه لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى، وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على آيات الصفات، بل لابد من التفصيل السابق. الوجه الثاني أن قولهم إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر غير صحيح، فإن هذا المعنى للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم، وإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان: واحد إما التفسير، ويكون التأويل على هذا معلوما لأولي العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وعليه يحمل وقف كثير من السلف على قوله والراسخون في العلم من الآية السابقة. وأما اثنين: وأما حقيقة الشيء ومعاله، وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا، لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو عليها، وهو مجهول لنا كما قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره، والاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وعليه يحمل وقف جمهور السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله من الآية السابقة. الوجه الثالث أن الله أنزل القرآن للتدبر وحثنا على تدبره كله، ولم يستثني آيات الصفات، والحث على تدبره يقتضي أنه يمكن الوصول إلى معناها، وإلا لم يكن للحث على تدبره معنى، لأن الحث على شيء لا يمكن الوصول إليه لغو من القول، ينزه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وبهذا أعني الحث على تدبره كله من غير استثناء يدل على أن لآيات الصفات معنى يمكن الوصول إليه بالتدبر، وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولأنهم أسرع الناس إلى امتثال الحث على التدبر خصوصا فيما هو أهم من مقاصد الدين. ولذلك كثير من المصلين حين تجده يقرأ غضب الله عليهم ربما يبكي. لماذا يبكي؟ يعني يبكي من باب العبث، يبكي لأنه علم معنى الغضب، غضب الله عليهم، كره الله انبعاثهم إلى غير ذلك. قال: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. أبو عبد الرحمن السلمي أحدهم شيخ البيهقي صوفي، وهذا تلميذ علي وعثمان سلفي. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فكيف يجوز مع هذا أن يكونوا جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي أهم شيء في الدين؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: مع كونها أهم شيء في الدين، هي أكثر ما يكون في القرآن، فلا تكاد تجد آية في القرآن إلا وفيها اسم من أسماء الله وصفة من صفاته. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها ما فيها من العلم والعمل، إذا كانوا كذلك فإنه يشمل آيات الصفات بلا شك. ومن ادعى أنهم لا يعلمون معنى آيات الصفات فليأتي بالدليل الذي يمنع هذا العموم. الوجه الرابع أن قولهم يستلزم أن يكون الله تعالى قد أنزل في كتابه المبين ألفاظا جوفاء لا يبين بها الحق، وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية، وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول من أجلها. تنبيه: علم مما سبق أن معاني التأويل 3: الأول التفسير، وهو إيضاح المعنى وبيانه، وهذا اصطلاح جمهور المفسرين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذا معلوم عند العلماء في آيات الصفات وغيرها. الثاني: الحقيقة التي يؤول الشيء إليها، وهذا هو المعروف من معنى التأويل في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، وقوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. فتأويل آيات الصفات بهذا المعنى هو الكنه والحقيقة التي هي عليها، وهذا لا يعلمه إلا الله. الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر، وهو اصطلاح المتأخرين من المتكلمين وغيرهم، وهذا نوعان: صحيح وفاسد. فالصحيح ما دل عليه مثل تأويل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ. والفاسد ما لا دليل عليه، كتأويل استواء الله على عرشه باستيلائه ويده بقوته ونعمته ونحو ذلك. وبقي أيضا التأويل يأتي بمعنى العمل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يتأول القرآن أي يعمل به. فهذه الأربع المعاني للتأويل صحيحة، وأما التأويل الذي هو التحريف هذا هو الفاسد، وهو طريق أهل البدع أنهم يحرفون القرآن ودلالة القرآن، والله المستعان.